بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثالث في شرح نظم تيسير التحرير. تفضل يا دكتور حازم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام العمريطي: وبعد، إن العلم خير مكتسب، والفقه أولى أولا أن يكتسب. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط.
يبقى وبعد، وقلنا في آخر اللقاء السابق إنها مما يستحب أن يأتي به المؤلف بعد المقدمة وقبل الدخول في المقصود. يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يقصد هنا أنه ينتقل من المقدمة إلى الغرض. من المقدمة إلى الغرض، أصلها أما بعد، كما كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قديمة قبله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير الحديث أو فإن أصدق الحديث كتاب الله. وبعد، الشيخ أتى بكلمة وبعد للنظم وأصلها أما بعد. طيب، ما الدليل على أن أصلها أما بعد؟ قال: بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا، يعني غالبا ما يكون أما بعد فاء وبعد فاء وهكذا، تجد ما بعدها يأتي فيها الفاء، ولكن هذا غالبا، ولهذا الشيخ لم يأتي بها، لم يأتي بالفاء هنا أيضا للضرورة كما سيشير الشيخ الآن، لتضمن أما معنى الشرط. أين الشرط؟ قال الشيخ: والأصل
مهما يكن من شيء، والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر.
لا، نزل نضبط القراءة. والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر أو من ذكر، يعني المصنف. طيب، هذا هو الشرط. شرط في كلمة مهما، مهما شرطية تجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط والآخر جواب الشرط وجزاؤه. نعم، يبقى إذن هنا كأن الشيخ أتى بكلمة وبعد حتى ينتقل من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام إلى المقصود أو الغرض الذي يتكلم فيه. نعم.
وقد جرى المصنف على غير الغالب وحذف الفاء لضرورة النظم،
فقال ضرورة النظم يعني الغرض عنده أنه يضبط البحر العروضي كما ضبطه الأولون، قاعدة لا يمكن مخالفتها، فيعني يجوز له أن يخالف بعض قواعد العربية، وأحيانا ذلك يكون في النحو، وأحيانا يكون في الصرف، وأحيانا يكون في حذف شيء أو في زيادة شيء وهكذا. كل هذا لضرورة النظم، فهذا اعتذار عن الشيخ إنه لم يأتي بالفاء، ولكن هو قال إن في العربية حتى يجوز أن يأتي بالفاء ويجوز أن يحذفها، وإن كان الغالب الإتيان بها، فالشيخ هنا يعني جرى على غير الغالب. نعم. نعم.
السلام عليكم.
أيوة، تفضل. نعم.
ماشي. فقال: إن العلم المعهود، أي الشرعي الصادق بالتفسير والحديث والفقه وآلاتها، خير مكتسب، أي خير ما يكتسبه العبد لأنه غذاء الروح بل حياتها الكاملة، ومن ثم
إن العلم
الله تعالى له
المعهودة، يعني يشير إلى أن الألف واللام الموجودة في كلمة العلم هي لام العهد. نعرفنا فيما سبق إن اللام إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للجنس. والعهد إما أن يكون عهد ذكري، يعني سبق له ذكر في الكلام، وإما أن يكون عهد ذهني، فيعتمد على معرفة السامع أو القارئ السابقة. وهنا المقصود العهد الذهني، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة: إذ هما في الغار، بالألف واللام. الغار، هل سبق في القرآن الكريم ذكر لكلمة الغار حتى يذكرها بالألف واللام للعهد؟ لم يسبق، ليس لها ذكر، وإنما اعتمد في ذلك على معرفة قارئ القرآن بالغار وقصة الغار، هكذا فخاطبه بالمعبود. ثم فسر الشيخ المعبود فقال: الشرعي، العلم الشرعي. إذن فهو الآن يتكلم عن العلم الشرعي لا عما سواه. والعلم الشرعي كما قال الشيخ يصدق بأشياء، يصدق بالتفسير والحديث والفقه، أضف إليها العقيدة، التوحيد. فهذه الأربعة هي المقاصد، مقاصد العلم الشرعي، وآلاتها أو وآلاتها، عطفا على الباء، وآلاتها. آلات هذه العلوم: آلة التفسير، أصول التفسير أو علوم القرآن، وآلة الحديث، مصطلح الحديث، وآلة الفقه، أصول الفقه وقواعد الفقه ونحو ذلك. فهنا علوم مقاصد وغايات، وعلوم وسائل وأدوات، وسائل وأدوات أو آلات. نعم، فهذا كله هو العلم. خير مكتسب، خير ما يكتسبه العبد، لأنه غذاء الروح. يشير الشيخ إلى أن هناك غذاء للبدن وغذاء للروح، وغذاء الروح لا شك هو أشرف من غذاء البدن، لأن الروح أشرف من البدن، فالبدن من الأرض وغذاؤه من الأرض، وأما الروح فسماوية علوية، ونفخت فيه من روحي، فغذاؤها كذلك علوي. نعم.
خير مكتسب، أي خير ما يكتسب، دي قرأناها. ومن ثم اختار الله تعالى له خيار خلقه وهم الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، وقال: بالتعليم أرسلت.
يبقى اشتغال الأنبياء، اشتغال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان بغذاء الأرواح، كما في هذا الحديث: إنما بعثت معلما. طبعا كذلك كل الأنبياء، قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهكذا. يعني كانت وظيفة الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. نعم.
والفقه وهو لغة الفهم،
وهو
اصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة.
والفقه لغة، هو لغة يعني. الفهم، واصطلاحا
العلم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
احنا عندنا الفقه يعرف في اللغة، وكذلك يعرف في الاصطلاح، يعرف في اللغة ويعرف في الاصطلاح. تعريفه في اللغة هو الفهم، وتعريفه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهذه مدرسة من المدارس، هما مدرستان في تعريف الفقه. منهم من يقول الفقه هو الفهم، ومنهم من يخصه أكثر من ذلك، فكل هو دقيق الفهم، يعني ليس كل فهم فقه، وإنما ما كان شيئا دقيقا جدا فهو الذي يسمى الفقه. وهذه المدرسة التي ذكرها الشيخ هي الأولى. وكما اختلفوا في تعريف الفقه في اللغة، كذلك اختلفوا في تعريفه في الاصطلاح، فقالوا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية. الآخرون يقولون: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أيضا يجعلون الفقه في الاصطلاح خاص قاصر ليس على كل الأحكام الشرعية، لا يعم كل الأحكام الشرعية، وإنما يعم جزءا من الأحكام الشرعية، وهو الذي يكون طريقه وسبيله الاجتهاد فقط. وهذا الذي ذكره الشيخ كما قلت هو الراجح في اللغة والراجح في الاصطلاح، أن كل ما يدخل تحت دائرة الفهم، كل ما يدخل تحت دائرة الفهم من الكتاب والسنة مما يتعلق بالأحكام العملية فهو فقه، سواء كان طريقه الاجتهاد يعني لا يعرفه إلا خاصة العلماء المجتهدون، أو هو عام يدركه كل إنسان حتى ولو كان مثل قولهم الصلوات المكتوبة خمسة، هذه يعرفها جميع أهل الإسلام، فهذه أيضا تسمى فقه. العلم بالأحكام الشرعية يعني الأحكام التي
نعم أحسن الله
شرعها الله تبارك وتعالى، العملية يعني يتكلم عما يتعلق به الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه هي الأحكام الشرعية، ويخص الأحكام التي من الناحية العملية وليست العلمية. العلمية هذه اعتقادات تبحث في كتب التوحيد، وأما هنا فندرس العمليات يعني ما يقوم به الإنسان من أعمال تتعلق بجوارحه. ثم قال المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني من آية أو بعض آية من حديث أو جزء من حديث أو نحو ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله نتعرف على استمداد علم الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
وموضوعه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها
هذا
واستمداده
هو
من
موضوع
الكتاب والسنة
الفقه،
والإجماع
موضوع
والقياس
الفقه
وسائر الأدلة الأخرى.
أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها، يعني هو المكلف يقوم بفعل ثم يتنزل عليه حكم ذلك الفعل، أحيانا يكون الفعل واجبا، أحيانا يكون الفعل حراما، أحيانا يكون الفعل مستحبا، وأحيانا يكون الفعل مكروها، وأحيانا يكون الفعل مباحا، أو المكروه كما سبق معنا يقسم إلى كراهة الشديدة والكراهة الخفيفة التي يسمونها خلاف الأولى. فعلم الفقه يتكلم في أفعال المكلفين، يتكلم في أفعال المكلفين، ومعنى هذا أنه يتعلق بالجوارح الظاهرة ليس له علاقة بالباطن، اللهم إلا في مسألة النيات. نعم.
وفائدته امتثال أوامر الله
واستمداده
واجتناب نواهيه
يا دكتور حاج
المحصلان للفوائد
صوت بيصل
الدنيوية
لك متأخر صحيح؟
ومسائله. نعم شيخنا،
الصوت بيصلك متأخر.
نعم شيخنا، في تأخير فعلا.
طيب حاول في هذه المسألة.
وفائدته أقرأ فائدته.
لا احنا عايزين نقرأ مقطوعة
ألو.
مكتملة المعنى ونسكت عليه
أحاول
علشان ما نضطرش نعيدها إذا احنا قرأنا كتير.
حاضر، أنا هحاول بس أشوف أشغل حاضر.
استمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروف. شيخنا يشير إلى من أين نأخذ علم الفقه؟ أقول نأخذ العلم من الكتاب القرآن الكريم، ومن السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الإجماعات التي حصرها العلماء في الأمة عبر السنين في مسائل العلم، كما فعل ابن المنذر وابن حزم والقطان وغيرهما وغيرهم، فقد جمعوا الإجماعات يعني ما اتفقت عليه الأمة ولم يخالف في ذلك أحد، أو خالف في ذلك من لا يعتد بمخالفته، أو خالف في ذلك العدد القليل النادر جدا الذي لم يعبأ بمخالفته في مقابل الإجماع. ثم قال والقياس، يعني القياس على الأحكام الموجودة في الكتاب أو الموجودة في السنة ونحو ذلك. والكتاب والسنة والإجماع والقياس يقال فيها الأدلة المتفق عليها، وسائر الأدلة المعروفة، سائر الأدلة المعروفة هذه هي الأدلة المختلف فيها، يعني الأدلة الباقية، قول الصحابي هل هو حجة أم لا، الاستحسان هل هو حجة أم لا، مثلا الاستصحاب هو حجة أم لا، وهكذا. فمثلا عندنا الاستصحاب، نحن نقول بالإيه؟ بالاستصحاب، فأحيانا نستدل بهذا زيادة على الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله عمليا كما قلت، نقول دليل هذا كذا.
نعم. وفائدته امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية. ومسائله
الإنسان عمل بالفقه فقد أطاع الله رسوله، سواء كان من ناحية الوجوب والاستحباب يبقى امتثل ففعل، أو من ناحية التحريم والكراهة امتثل فترك، يبقى امتثل أوامر الله أطاعها واجتنب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية. هذا يحصل الإنسان نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. نعم.
ومسائله كل مطلوب خبري يبرهن عليه فيه، يبرهن
نعم.
عليه
كل
فيه.
مطلوب خبري، ما معنى كل مطلوب خبري؟ يعني الأحكام، فالأحكام تأتي على نوعين، افعل لا تفعل، افعل تكون على سبيل الوجوب أحيانا أو على سبيل الاستحباب، لا تفعل تكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، أو تكون مباحة بمعنى أنك إن فعلت لا ثواب ولا عقاب، وإن تركت لا ثواب ولا عقاب. فهذا هو المطلوب الخبري، بمعنى الحكم الذي نقرأه في الكتاب والسنة ونأتي بالبرهان، يعني بالدليل عليه. فهذا كلام هو تفصيل لما ورد في التعريف، العلم بالأحكام الشرعية، هذا هو المطلوب الخبري المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو البرهان عليه، يكون من دليل تفصيلي كما قلنا، من آية أو حديث أو إجماع أو قياس أو نحو ذلك من الأدلة المختلف فيها. نعم.
أولى أي أحق، أولى بأن يكتسب، لأنه أهم العلوم المذكورة باعتبار كونه سببا لتصحيح العمل الموصل لسعادة الدارين، وإن كان التفسير والحديث أشرف منه، إذ لا يلزم من الأشرفية الأهمية، فينبغي الابتداء بتعلمه.
إذن الإنسان الآن أمام التفسير والحديث والفقه، من ناحية الشرف التفسير والحديث أشرف، أما من ناحية الحاجة، من ناحية الأهمية، من ناحية الافتقار، الإنسان يحتاج ويفتقر إلى الفقه، فهو أهم بالنسبة لحياته من الحديث والتفسير. فلا ربما الإنسان لا يقدر على دراسة التفسير ولا يقدر على دراسة الحديث، لأنه إنسان أمي ولا يلزمه ذلك، لكن يلزمه من أمور الفقه ما يتعلمه ضرورة لتصلح عبادته. فمن ناحية الأشرفية نعم التفسير والحديث أشرف، ولكن من ناحية الأهمية فالفقه أهم، ولذلك ينبغي أن يبتدئ به. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. والكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه جلب نفع وتحصيل حظ،
مما فيه ذكره جلب الراغب. نفع وتحصيل حظ، يعني هذا تعريف كلمة الكسب عموما، يعني من ناحية العرف العام، ولذلك هو ينسبها هنا إلى الإيه؟ إلى مفردات الراغب، يعني المفردات للراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. فيقول إن الكسب هو ما يتحراه الإنسان، يعني ما يسعى إليه الإنسان، مما فيه جلب نفع فهو يحصل للإنسان منفعة، أو تحصيل حظ يعني يجعل يعني يسد عند الإنسان شوقا من الأشواق. نعم.
لا سيما أي خصوصا نهج هو الطريق الواضح والمراد به مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الشافعي، إمام الأئمة علما وعملا وورعا وزهدا وذكاء وحفظا، فإنه برع في كل مما ذكر وفاق فيه أكثر ممن تقدمه واجتمع له من
وفاق
كل
فيه أكثر من تقدمه.
أكثر من واجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع في أكثر الأقطار ما لم يجتمع لغيره، ويقال أنه تقطب قبل موته
يبقى إذن
إذ
يقول
كان.
لا سيما نهج الإمام الشافعي، يعني يقول إن الإنسان الأولى أن يطلب علم الفقه، ويرشح لنا أن نطلبه على مذهب الإمام الشافعي، ويقول لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جمع علما عظيما، وهذا العلم يعني قامت الدلائل العظيمة سلفا وخلفا على يعني مكانته وأهميته. كلمة ويقال إنه تقطب قبل موته يعني صار الأوحد في الزمان الذي ينظر إليه في ذلك الوقت بعين الاعتبار في العلم وفي العبادة. نعم.
إذ كان أي لكون الإمام المذكور من آل النبي الشافعي يوم القيامة،
يبقى
وبينه
كلمة
وبين
الشافعي الأولى نسبة إلى شافع ابن السائب اللي هو جد الشافع. كلمة الشافعي الثانية هي صفة للنبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
الشافع بمعنى الذي يشفع بإذن الله. نعم.
وبينه وبين الشافعي الجناس التام، ولا يضر زيادة ياء النسب لأنها
زيادة ياء النسب،
ولا يضر زيادة ياء النسب لأنها كلمة برأسها،
فيريد
لأنها
أن يقول إن فيها نوع من أنواع البديع، وهو علم من علوم البلاغة، بين كلمة الشافعي والشافعي في صدر البيت وفي عجز البيت، لا سيما نهج الإمام الشافعي إذ كان من آل النبي الشافعي. وهذا النوع من البديع يسمى الجناس، وهو جناس تام. نعم.
مطبقا بعلمه الطباق، أي طباق الأرض، أي مغطيا لجميعها بعلمه، بحيث عمّ علمه الربع المعمور،
الربع
طبق
المعمور، نعم، يعني
الربع.
الجزء الذي يسكنه الناس من الأرض ويعمرونه جميعه وصل إليه علم الإمام الشافعي، فلم يبق إنسان إلا وسمع به. ولو أن إنسان مثلا بدا له أن يعترض على هذا الكلام ويقول ليس كل الناس شافعية، وفي من الناس مثلا مالكية ونحو ذلك، نقول لم يستفيدوا من الشافعي في الفقه، استفادوا منه في الأصول. لم يستفيدوا منه في الأصول، استفادوا منه في السنة، وهكذا. نعم.
طبق الحديث الوارد اتفاقا، أي المتفق على أن له أصلا يعمل به بعلمه، يعمل به في مثل ذلك.
كأن
وزع
الشيخ هنا خشي أن يفهم أحد أن كلمة اتفاقا يعني متفق عليه عند البخاري ومسلم كما هو الاصطلاح المشهور، ففسر هذه الكلمة وقال إني متفق على أن له أصل، يعني ليس حديثا موضوعا وليس حديثا مكذوبا، وإنما هو حديث له أصل في السنة وإن ضعفه بعض العلماء. نعم.
وزعم وضعه حسد أو غلط، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخطيب البغدادي وابن عساكر والطبراني وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعا: اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا قريش فإن عالمها يملأ الأرض علما. قال أحمد بن حنبل
هذه
وغيره وروى
الأحاديث،
الشافعي.
نعم، هذه الأحاديث وردت هي وغيرها بشأن اثنين من أئمة المذاهب الأربعة، وهما الإمام مالك والإمام الشافعي، الإمام مالك والإمام الشافعي. ما يخص قريشا حمل على الإمام الشافعي قطعا، لأنه هو من قريش، ومالك حمل عليه الأحاديث التي في لفظها عالم المدينة، عالم المدينة، بخلاف مثلا أحمد بن حنبل وأبو حنيفة لم يأتي في فضلهما هذا الإيه؟ هذا الفضل. والإمام أحمد بن حنبل وهو من الخبراء الأمناء على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول بشأن هذا الحديث: حديث لا تسب قريشا فإن عالمها يملأ الأرض، وما نقول إنه الشافعي فيما يحسب الإمام أحمد، وكذلك غيره من الأئمة.
نعم، مجدد الدين لهذه الأمة المحمدية لاتفاقهم على أنه المبعوث على رأس المئة الثانية لتجديد الدين المشار إليه بحديث إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود.
إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. العلماء يتكلمون في من هنا، وهي اسم موصول بمعنى الذي ولا بمعنى الذين، اسم مبهم يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأولى حمله على على الجمع
الذين،
من يجدد الذين. يعني مجموعة تجدد، وفي كل زمن من الأزمنة يحدد العلماء بعض من لهم أثر في الدين وإحيائه في قلوب العالمين، فيقولون إن فلان أحيا الله به الدين في السياسة، وفلان أحيا الله به الدين في الجهاد والفتح، وفلان أحيا الله به الدين في ناحية الفقه والتعليم، وفلان في القرآن، وفلان كذا، فيحددون أسماء. شيخنا اهتم بالكلام على من يجدد الدين في ناحية الفقه، وكل هؤلاء يتفقون على المئة الأولى والمئة الثانية، لا يذكر أحد خلاف عمر بن عبد العزيز في المئة الأولى، ولا يذكر أحد خلاف الإمام الشافعي في المئة الثانية، وإن اختلفوا بعد هذا في الباقي، لكن يمكن الجمع كما قلت بين كل هذه الأقوال. إن الأحناف قالوا مثلا فلان، وإن إحنا قلنا لا الشافعي، أو جاء بعدهم في الطبقة الثالثة أو الرابعة من يقول خلاف ما نقول، نقول هم مجموعة أبرزهم من نشير إليهم. نعم.
فكان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، والثانية الشافعي، والثالثة ابن سريج، والرابعة الصعلوقي أو الإصفرايني، والخامسة حجة الإسلام الغزالي أو الغزالي، والسادسة الرافعي، والسابعة ابن دقيق العيد، والثامنة البلقيني، وجعل السيوطي نفسه المجددة في التاسعة، وفي العاشرة محمد الرملي، وفي الحادية عشر السيد عبد القادر بن أبي بكر العيدروس اليمني، وقيل محمد بن رسول البرزنجي المدني، وقيل غيرهما، وفي الثانية عشرة أحمد الديربي أو عبد الرؤوف البشبيشي المصريين، ويرجو السائل في الثالثة عشرة ما ترجاه صاحب التاسعة.
يعني السيوطي لما ألف كتابه المجددون هذا، إذا تكلم فيه عن من جدد الله تبارك وتعالى بهم الدين في قلوب الناس، ذكر هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ، وجاء عندي التاسعة فقال: وأرجو أن أكون يعني مجدد الدين في هذه الحقبة، وهي القرن التاسع. وكذلك الشيخ الشرقاوي يقول عن نفسه إنه في الثالثة عشرة يرجو هذا أيضا. وكما قلت الملاحظ إن جميعهم شافعية، والمقصود أنهم جددوا الدين من هذه الناحية، ولا ريب في نواحي أخرى هناك مجددون آخرون، وهذا غير ممتنع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من يجدد لها دينها محتمل لهذا كله، لأن كلمة من يمكن أن يدخل تحتها المجموع كما يمكن أن يدخل تحتها الواحد. نعم.
وبعده أي في تطبيق الأرض علما، أصحابه أي أصحاب مذهبه الأئمة الذين كثروا ولم يزالوا في اصطياد، كثروا الذين كثروا ولم يزالوا في ازدياد، حقق الله لهم قول القائل: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم كما ينظم الجدع المثقب ثاقبه، نجوم سماء كلما انقضت
كما ينظم الجذع المثقب ثاقبه،
كما ينظم الجذع المثقب ثاقبه، نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تهوي إليه كواكبه. وقد اشتهر مذهبه في الحرمين ومصر والأرض المقدسة، أعظم بهم أئمة، كلمة تعجب القصد بها الحث، أي اعتقد عظمتهم وثق بهم، أي بكلامهم المنقول عنهم وإن لم يوجد في الكتب، وبكل ما رأيته من كتبهم، بكل ما رأيته من كتبهم المؤلفة في مذهب الشافعي، أي
نعم. إذن هو الآن بعدما مدح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبين شيئا من فضائله ومناقبه، يقول إن الشافعي رحمه الله تعالى قد رزقه الله عز وجل بتلامذة بررة، وهكذا تتلمذ لهم آخرون في كل زمان ومكان، لم تنقطع السلسلة إلى يوم الناس هذا، وإن شاء الله إلى يوم القيامة كلهم يسير على ذات الطريقة التي بينها الشافعي في استنباط الأحكام، ويتمذهبون بطريقته وهو المعروف بالمذهب. وهؤلاء أيضا عظماء، وهؤلاء أيضا محل ثقة، وهؤلاء علومهم مبثوثة في الكتب وهي خادمة لهذا المذهب، فيوصي الشيخ أيضا بالعناية بآثار هؤلاء العلماء. نعم.
بكل ما رأيته من كتبهم المؤلفة في مذهب الشافعي، أي بالأحكام المذكورة فيها، فإن مذهبهم أعدل المذاهب. قد رأى الإمام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه ميزانا، فأولت بأن مذهبه أعدل المذاهب وأوفقها للسنة التي هي أعدل الملل. ومنهم أي من أصحابنا الشافعية شيخ الإسلام العلامة الأنصاري نسبة للأنصار، هم قبيلة الأوس والخزرج، والشيخ من الثانية قاضي قضاة الحكم في الأمصار لأنه كان قاضي القضاة بالديار المصرية وطال عمره، فألحق الأصاغر بالأكابر وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة.
هذه إشارة يعني إلى الشيوخ عامة، ثم خص الكلام عن الشيخ زكريا، لأن الكتاب وهو منظومة التيسير هو نظم لكتابه التحرير، تحرير تنقيح اللباب، فهذا المتن المنثور هو الذي أخذه الشيخ العمريطي وجعله نظما شعرا منظوما. ويقول بأن الشيخ خزرجي وفرع من الأنصار هي قبيلة الخزرج، وكان القاضي قاضي القضاء يعني وزير العدل بتسمية زماننا، يقول وطال عمره فألحق الأصاغر بالأكابر، لأن طبعا العلوم الإسلامية في هذا الزمان ما كانت تؤخذ إلا بالإسناد، كل العلوم الإسلامية، فالشيخ رحمه الله تعالى زاد عمره على 100، وكان الأجداد يروون عنه عن شيوخه، وكذلك الآباء يروون عنه عن شيوخه، وكذلك الأحفاد يروون عنه عن شيوخه، فصار الأصاغر من الأحفاد والأباء والأبناء بمساواة الآباء تماما بتمام، الكل يروي عن طبقة واحدة من الرواة. وهذا معنى ألحق الأصاغر بالأكابر، وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة. نعم يعني تقريبا يعني 75% من الأسانيد تجدها تدور على الشيخ زكريا في كل العلوم تقريبا. نعم.
أعني به أبا يحيى السنيكي نسبة إلى سنيكة، قرية من أعمال الشرقية، زكري ابن محمد ابن أحمد زكريا، وتسكين ياء زكري للوزن. أعظم به من عالم محرر للكتب النفيسة التي عم النفع بها شرقا وغربا، وهي 60 مؤلفة. ولو لم يكن له سوى شرحي البهجة والروض لكفاه. ومن أجل كتبه أي كتب شيخ الإسلام التي اختصرها كتاب تحرير تنقيح اللباب المعتبر.
الشيخ زكريا رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة جدا. الشيخ هنا يعني يشير إلى الجملة أنهما 60 مؤلف، وهذه 60 موزعة على علوم يعني كثيرة، فتقريبا أنا أحصيت 24 علما من علوم أهل الإسلام ألف فيها الشيخ زكريا رحمه الله تعالى. ثم يشير إلى أعظم كتبه يعني من ناحية الفقه فقط، فيقول ولو لم يكن له سوى شرحي البهجة والروض، لأنه شرح البهجة الوردية في كتاب اسمه الغرر البهية، وشرح كتاب روض الطالب لابن المقري في كتاب اسمه أسنى المطالب. يقول لو لم يكن له سوى هذين الشرحين لكفاه، يعني لكفاه يعني علما وكفاه فخرا وعزا. نعم.
لما حواه من غزير علمه أي معانيه الكثيرة، مع ما تراه من لطيف حجمه، حجم الشيء جرمه الناتئ من الأرض، والمراد لفظه أي من حجمه اللطيف.
إذن الكلام عن كتاب التحرير، وكتاب التحرير كتاب لطيف، يعني حجمه حجم قليل، كلماته كلمات قليلة، ولكن تحت هذه الكلمات كما هو معروف في المختصرات غالبا ما تكون الكلمات القليلة تحتها المعاني الكثيرة، كما سبق وذكرنا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم واختصر لي الكلام اختصارا. نعم. وخص هذا الكتاب كما قلنا لأنه الأصل لهذه المنظومة كما سيظهر الآن. نعم.
نظمته النظم كلام موزون قصدا فيميل إليه الطبع.
نعم يقول قصدا. لماذا يقول قصدا؟ النظم كلام موزون يعني يمشي على بحر من البحار أو البحور الشعرية المعروفة عن العرب، قصدا فيميل إليه الطبع. طبعا الإنسان بيهتز لما يسمع الشعر. فهنا السؤال يعني لماذا يقول الشيخ هذه المسألة وهي مسألة قصدا؟ ذلك أن الإنسان لو تكلم بكلام وكان ذلك الكلام موزون وهو لا يقصد به الشعر لا يعد شاعرا، كما حدث من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه تكلم ببعض الكلمات، بل وما في القرآن الكريم في بعض القرآن الكريم جمل يمكن أن تعد شطرة من بيت أو بيت كامل، ولكن ليس المقصود به الشعر. ويذكر العلماء هذا عند قول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قاله لا يقصد به الشعر. نعم.
هل يدخل في هذا والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، ولا ده أرجوزة؟
هو ده ليس من كلامه هو.
نعم.
كما كان هذا من شعر عبد الله بن رواحة، وهو أخذه منه صلى الله عليه وسلم وردده والناس يرددونه معه.
نعم. ملخصا للفظه بحذف ما فيه من الحشو مسهلا لفهمه بالإتيان بعبارة عذبة ليس فيها تعقيد.
من هنا سنبدأ يعني نعد أعمال الشيخ أو منهجه في هذه المنظومة. فهو أولا نظم الكتاب، وفي داخل المنظومة اعتنى بالتلخيص، تلخيص الألفاظ يعني تقليلها. ثالثا سهل بعض العبارات الصعبة، اختار لها عبارات سهلة ليس فيها تعقيد، وهكذا. يعني كل ما سيأتي معنا شيء نقول هذا من منهجه أو هذا من عمله في الكتاب، حتى نتعرف على ما الجديد الذي أضافه العمريطي إلى كتاب الشيخ زكريا. لأن نظم العلماء وكذلك اختصارات العلماء لم تكن مجرد تقليل الألفاظ فقط أو تقديم الكتاب المنثور في صورة منظوم فحسب، بل يكون له عمل مع هذا. الشاعر الذي ينظم كتابه ويكون عالما ليس شاعرا فحسب، كما العمريطي رحمه الله تعالى، وقد قلنا انه عالم فحل فقيه مجتهد، ولكنه ولكنه آثر ان يخدم الفقه بطريقة يعني يقف فيها على ثغرة خلت من الواقفين، وهي تقديم المنظومات السهلة الجميل. فأعماله في منظوماته تدل على أنه عالم في الفقه، عالم في العربية، عالم في الأصول، لأنه يناقش ويقدم وكذا، فله أعمال ليس النظم فقط. نعم.
وحفظه بحذف ما فيه من الطول والفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب، والحفظ ضبط الصور المدركة في العقل، مرتبا ترتيبه في الغالب. الترتيب لغة جعل كل شيء في مرتبته، واصطلاحا جعل الأشياء بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر. وربما قدمت بعض مسائل التحرير على بعض للتناسب، أي للمناسبة، وذلك كما وقع له في باب الطهارة الآتي على الأثر، فإنه قدم انقسام الطهارة إلى الوضوء والتيمم والغسل وإزالة النجاسة أول الباب، وذكرها في التحرير آخره، وربما للتقليل كما جرى عليه عرف الفقهاء، وإن قيل إنها للتكثير أكثر.
يبقى إذا
معولا.
لما نحصي أعمال الشيخ هنا يبقى نظمته بواحد، ملخصا للفظه أدي اثنين، مسهلا لفهمه أدي ثلاثة، وحفظه كده أربعة، مرتبا ترتيبه في الغالب كده خمسة، وربما قدمت للتناسب. يبقى إذا هو رتب بعض الترتيبات، سهل مسألة الحفظ، سهل مسألة الفهم، لخص بعض المسائل زيادة على أنه نظم الكتاب. هذه أعماله في الكتاب، وسيأتي أيضا أشياء أخرى. نعم.
معولا عليه في التصحيح، أي ذكر الصحيح من الأقوال، إذ لست أولى منه بالترجيح، أي تقديم بعض الأقوال على بعض بقوة دليله. والترجيح تقديم أحد الشيئين على الآخر،
يعني
وزدته.
الشيخ العمريطي هنا يقول بأن الشيخ زكريا رحمه الله تعالى أولى منه بالترجيح في المسائل، فلو أنه أشار إلى أن هذا هو الراجح فهو فعلا الراجح، ولا يستطيع أحد أن يعارضه لقوة حجته وشدة مكنته في هذا الجانب، وهو جانب الاقتدار أو الملكة الفقهية. وكان الشيخ زكريا رحمه الله تعالى رأس الفقهاء في زمانه، سواء في الفقه أو في الأصول أو في القواعد أو في أدلة الأحكام القرآن والسنة وهكذا. يعني كان إماما مجتهدا، وتلامذته هم حملت مشاعر الفقه في الدنيا، سواء كان الرملي أو ابن حجر كما سبق وذكرنا، أو حتى الشيخ الخطيب وهكذا. فالشيخ زكريا صحح ورجح وعدل على صاحب التنقيح وهو الشيخ ابن العراقي. فلما الشيخ العمريطي جاء ينظم اعتمد نفس الكلام الذي قاله الشيخ زكريا ولم يغير فيه شيئا، لأنه يعترف له بأن قدمه أثبت من قدم العمريطي في هذه الناحية. نعم.
وزدته أي التحرير فوائدا جمع فائدة، وهي
هذه أيضا من الإيه، هذه أيضا من أعماله أنه زاد على كتاب التحرير فوائد. إذن فكتاب، فهذا النظم أيضا، هذا النظم أيضا هو نظم إيه، هو نظم فيه زيادات على الأصل. نعم.
جمع فائدة وهي كل نافع ديني أو دنيوي، وقيل هي كل مصلحة تترتب على فعل من حيث أنها ثمرته ونتيجته، ومن حيث أنها ظرف له تسمى غاية، من حيث أنها مطلوبة للفاعل بإقدامه على الفعل تسمى عرضا، ومن حيث أنها باعية
غرضا، مطلوبة للفاعل بإقدامه على الفعل تسمى غرضا. نعم.
ومن حيث أنها باعثة له على ذلك تسمى علة غائية.
يعني يريد أن يقول إن كلمة الفائدة لها مرادفات أخرى، فهي الفائدة بمعنى الثمرة، الفائدة بمعنى النتيجة، الفائدة بمعنى الغاية، الفائدة بمعنى الغرض، الفائدة بمعنى العلة، لكن كل واحدة منها لها سبب لأجله تسمى بهذا الاسم. والمقصود الفائدة فهي كل نفع في الدين أو في الدنيا، والشيخ زاد هذه الأشياء كما إن شاء الله سنقف عليها في خلال النظم والشرح.
وقوله جليلة أي عظيمة، وتلك الفوائد قد تكون مستقلة برأسها، وهي المرادة
مستقلة،
قد تكون مستقلة، نعم مستقلة، قد تكون مستقلة برأسها، وهي المرادة بالتبرع في قوله تبرعا، وقد تكون مكملة لما في التحرير كإلحاق قيد أو شرط للمسألة.
وهي المرادة هنا، وهي المرادة بقوله أو قاصدا تكمله. ماشي. يبقى إذا عندنا تبرعات وتكملات، تبرعات فائدة مستقلة برأسها، وتكملات يعني فائدة ذكرها الشيخ إلا أنه لم يذكرها تامة أو كاملة فيكملها العمريطي رحمه الله تعالى. نعم. هذا أيضا من الإيه، من الزيادات التي زادها أو من أعماله ومنهجه. نعم.
نعم. تراجما بكسر الجيم جمع ترجمة، من فصول وفروع وأبواب، وربما حذفت منه ما به قد ترجم،
قد ترجم أو... كلام عن الشيخ زكريا. نعم.
قد ترجم. نعم. ربما حذفت منه ما به قد ترجم لمناسبة أو اختصار، فجاء مثل الشرح.
هذه أيضا من أعمال العمريط، إن هو أحيانا يحذف بعض التراجم وأحيانا يزيد بعض التراجم، وذلك حسب المناسبات أو حسب يعني رؤيته أن هذه الترجمة لا داعي لها فيحذفها اختصارا. يبقى إذن له أيضا زيادة في العناوين، وهي المقصودة يعني بالتراجم، يضع عناوين أو يحذف عناوين. نعم.
فجاء مثل الشرح للتحرير لقيامه بأكثر وظائف الشراح من إبدال المهم وذكر قيود المسألة وضم زيادات محتاج إليها فيه، فلم يبق من وظيفة الشراح إلا ذكر نحو الدليل والتعليل.
يبقى إذن هنا الشيخ تقريبا شرح الكتاب في هذا الايه النظم تقريبا، ولذلك قال فجاء مثل، ولم يقل فجاء شرحا، انما قال فجاء مثل، فجاء مثل الشرح،
مثل الشرح.
يقول الشيخ لانه ابدل الموهمه، يعني جاء بلفظ أولى من اللفظ الموجود في التحرير، وذكر قيود المسألة. إذا كانت المسألة مطلقة عند الشيخ في كتاب التحرير فهو يقيد المسألة حتى تكون أضبط للمراد منها، وضم زيادات، ضم زيادات، وضع زيادات سواء كان في المسائل وسماها فوائد أو كمل بها فوائد مذكورة، أو هناك في التراجم وضع عناوين وهكذا، وضم زيادات محتاج إليها، محتاج إليها. فلم يبق من وظيفة الشراح إلا ذكر نحو الدليل والتعليل. يعني لو كان ذكر الدليل لكل مسألة وذكر التعليل لكل مسألة لكان إيه؟ لكان شرحان.
سميته إذاك بالتيسير لتيسيره مسائل التحرير، وربنا المسؤول لا غيره في تسهيله.
إذن هنا الشيخ يذكر أنه سمى هذه المنظومة، سماها التيسير، سماها التيسير، والألف واللام تقوم دائما مقام الإيه؟ مقام الإضافة. فالتيسير معناها تيسير التحرير، تيسير التحرير، تمام؟ فهو أيضا نص على تسمية الإيه؟ الكتاب في المنظومة، كما نص الشارح في مقدمة الكتاب على اسم كتابه فتح القديد. نعم.
في تسهيله، أي تسهيل نظمه، كما هو المأمول في تكميله، بألا يعوق عنه عائق. والأجر وهو ما يعود من ثواب العمل، والتوفيق وهو خلق قدرة الطاعة في العبد، والمراد هنا خلق القدرة للصواب أي عليه وهو ضد الخطأ، والنفع أي الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه دنيويا أو أخرويا في الدارين الدنيا والآخرة بالكتاب، أي بمطالعته وثوابه.
هذه ضراعة ودعاء أن يسهل الله تبارك وتعالى عليه النظم، وهذا يعني أنه كان يكتب هذه المقدمة قبل ما يشرع في بقية الكتاب، ويشير إلى هذا أيضا أو ينص عليه بوضوح قوله كما هو المأمول في تكميله، يعني ما كان كمل الكتاب بعد هذا. ويسأل الله تبارك وتعالى أيضا الأجر على هذا العمل، ويسأله عز وجل أيضا التوفيق، وهي أن الله تبارك وتعالى يهديه إلى الصواب في هذا العمل. وتعريف التوفيق بأنه خلق قدرة الطاعة في العبد هذا تعريف قاصر، لأن قدرة الطاعة موجودة في كل إنسان سواء وفقه الله أو لم يوفقه. التوفيق هو شيء زائد بلا شك على قدرة الطاعة، لأن ربنا عز وجل قال عن كل إنسان وهديناه النجدين. فهو الآن يضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يلهمه الصواب ويعينه عليه، وأيضا يسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع الناس بهذا الكتاب وأن ينتفع به هو أيضا. ولا شك إن انتفاع الناس بالكتاب عائد عليه هو بالحسنات، سواء من طالع الكتاب أو من درس الكتاب أو من كتب الكتاب أو من درس الكتاب أو من نشر الكتاب، كل هذا لا ريب يعود على الشيخ في حسناته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى مبلغا علما عن متعلميه. آمين. وإن شاء الله نكتفي بهذا، نبدأ في لقائنا القادم بمشيئة الله بأول الكتاب وهو كتاب الطهارة. لو كان عندك أسئلة تفضل بأسئلة.
سؤالين. سيدنا، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك وجزاكم الله عنا خيرا. طبعا حفظا لمقام علمائنا وشيخنا، ويعني لا نساوي شيئا فيهم، بس كنت لو سأل الله قال أنه قال على نفسي أنه المجدد، يعني أليس هذا يعني يخالف نوعا من قضية تزكية النفس أو الإنسان؟ يعني
لا يخالف، يعني هو التزكية نوعان، إما أنه يزكي نفسه بما لم يفعل أو لم يستحق، لم يتأهل له، وهذا طبعا يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، وتوجيه الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفرق بين الإنسان إذا علم من نفسه الخير أن يرشح نفسه للخير وأن يزكي نفسه لمنصب البر، وهذا سبق إليه الأنبياء والمرسلون، كما نرى مثلا في قول موسى عليه السلام وقول الرجل الصالح الذي كان معه، قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقبلها قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وموسى عليه السلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ويوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا يعني.
نعم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طب سؤال آخر بالنسبة في وكان بس في الدرس الماضي ويعني وأنا بذاكر يعني طرأ علي السؤال ده، اللي هو في الصلاة والسلام على رسول الله، كما قلت حضرتك إن في المتقدمين والمتأخرين، إيه الحد الزمني بين يعني أنا أعرف إزاي إن هذا العالم من المتقدمين أو المتأخرين، أين الحد الزمني؟
هيأتي معانا إن شاء الله هذا ونشير إلى المسألة دي بوضوح النص عليها. وارجع بقى لكتب، اقرأ كتابا في مصطلحات المذهب برضو يلزمك علشان لا تتكاثر عليك الأسئلة في هذه الناحية. وليكن مثلا تقرأ كتاب الدكتور أكرم القواسمي في المذهب الشافعي.
تمام، إن شاء الله. كتاب اسمه مصطلحات المذهب،
كتاب الدكتور أكرم
الاسم عنوانه مصطلحات